إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليه سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين السلام عليك سيدي مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وغدت وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطمة لم تلق غير أسيرها مصفودا تخفي الشجاج لدى فإن غلب الأسى ضعفت وأبدت شجوها المكمودا نادت فقطعت القلوب بصوتها فكأنما انتظم البيان فريدا إنسان عيني يا حسين إنسان عيني يا حسين
معصوم عن فعل الحرام يعني ممنوع عن فعل الحرام. هذا المنع الذي يكون عند المعصوم عليه السلام عن فعل الحرام ما هو منشأه؟ ما الذي يمنع المعصوم عن فعل الحرام؟ ما الذي يمنع المعصوم عن ترك الواجب؟ منشأ هذا المنع ما هو؟ منشأ هذا المنع هو العلم. علم المعصوم هو الذي يمنع المعصوم، وهذا واضح بالأمثلة الوجدانية. فإننا لو وجدنا كأسا من الماء وكان هذا الكأس من الماء يشتمل على سم قاتل، يأتينا شخصان، شخص يعلم بوجود السم القاتل في الماء وشخص لا يعلم بوجود السم القاتل في الماء. العلم هنا ما هي ثمرته؟ علم هذا الإنسان بوجود السم القاتل في الماء يعصمه عن شرب الماء، يمنعه عن شرب الماء. لكن ذلك الإنسان الذي لا يعلم بوجود السم القاتل في الماء لا يمتنع عن شربه، بل قد يقدم على شربه ويكون الشرب قاتلا له. إذن الفرق بين هذا الإنسان وبين هذا الإنسان إنما هو من ناحية العلم. لما كان هذا عالما بوجود السم كان علمه مانعا له، ولما كان هذا جاهلا بوجود السم كان جهله موجبا لفقد العصمة والامتناع. إذن العصمة التي هي الامتناع وليدة العلم. إذا كانت العصمة وليدة العلم، وليدة العلم، كيف نقول بأن المعصوم معصوم عن فعل المكروه؟ وكيف نطبق هذه الفكرة على المعصوم عليه السلام؟ هنا عندنا ثلاثة أمور لا بد من الالتفات إليها. الأمر الأول، إن الأفعال الصادرة من الإنسان لها صورتان، لها صورة ظاهرية دنيوية يعبرون عنها بالصورة الملكية، ولها صورة ملك باطنية أخروية يعبرون عنها بالصورة الملكوتية. أفعال الإنسان كانت محرمة أم كانت واجبة أم كانت مستحبة أم كانت مكروهة، لا فرق في ذلك. أفعال الإنسان كلها لها صورتان، صورة نراها بأعيننا في عالم الدنيا، وصورة باطنية لا نراها بأعيننا. كيف؟ مثلا الغيبة فعل من أفعال الإنسان. الغيبة لها صورتان، الصورة الظاهرية للغيبة وهي حركة اللسان والشفتين، هناك صورة باطنية للغيبة نحن لا نراها. ما هي الصورة الباطنية للغيبة؟ يتحدث عنها أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: اجتنب الغيبة فإنها، يعني الغيبة نفسها، نفسها فإنها إدام كلاب أهل النار. الغيبة التي نحن نراها مجرد حركة لسان وشفتين لها صورة باطنية. الصورة الباطنية للغيبة ما هي؟ إدام يأكله كلب من كلاب النار. المستغيب يتحول إلى هيئة كلب، والغيبة تكون بمثابة إدام ناريا يأكله ذلك المستغيب. لذلك القرآن ينبه على هذه الحقيقة: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة في باطنها أكل للحم، أكل للإدام، لكن نحن لا نرى ذلك. نحن فقط نرى الصورة الظاهرية، نرى الصورة الملكية. إذن الأعمال لها صور ملكية نراها، ولها صور ملكوتية لا نراها. والقرآن دائما ينبه على هذه الجهة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. هو عمل واحد لكن له صورتان. صورة نراها في الظاهر عبارة عن الاستيلاء على مال اليتيم، وصورة في الباطن وهي أكل النار في الباطن. هذه صورة العمل في الباطن. إذن الأشياء لها صورتان: صورة ظاهرية ملكية، ولها صورة باطنية ملكوتية. الأمر الثاني المرتبط بهذه الجهة هو: ما هو الفرق بيننا وبين المعصوم؟ الفرق بيننا وبين المعصوم من جهات: واحدة من الجهات، من جهات الفرق بيننا وبين المعصوم، أننا لا نرى في عالم الدنيا إلا الصور الظاهرية الملكية للأشياء، بينما المعصوم عليه السلام كما يرى الصور الملكية الملكية كذلك أيضا يرى الصور الملكوتية للأشياء وهو في عالم الدنيا. نحن نرى الصلاة بصورتها الظاهرية ركوع وسجود، المعصوم يراها بصورتها الظاهرية ويراها بصورتها الباطنية أيضا. نحن نرى الغيبة بصورتها الظاهرية فقط. فرق المعصوم عنا أنه يرى الصورة الظاهرية ويرى الصورة الباطنية للدنيا للغيبة أيضا. طيب نحن متى نرى الصور الملكوتية؟ متى نرى الصور الباطنية للأعمال؟ سنراها بعد الموت. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عندما نموت ينكشف الغطاء، إذا انكشف الغطاء نرى الصور الباطنية لأعمالنا، نرى الغيبة بصورتها الباطنية، ونرى الكذب بصورته الباطنية، ونرى سماع الغناء بصورته الباطنية. لذلك ورد أن الميت يرى العقارب، يرى الثعابين، يرى السلاسل، يرى سلسلة النيران. هو في الحقيقة يرى الصور الباطنية لأعماله، إذا انكشف له الغطاء. إذا نحن سنرى الصور الباطنية لأعمالنا بعد الموت، ولكن المعصوم يراها وهو موجود في عالم الدنيا. لذلك كان يقول: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. أنتم لو كشف لكم الغطاء تزدادون يقينا إذا رأيتم باطن الأعمال، حقائق الأعمال. ولكن المعصوم يرى حقائق الأعمال وهو في عالم الدنيا. لذلك يقول: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث المرتبط بعصمة المعصوم عليه السلام هي أن الأحكام الشرعية من وجوب وحرمة واستحباب وكراهة، هل هي أحكام اعتبارية اعتباطية، أم أن هذه الأحكام تابعة لقضايا معينة دخيلة في تحليلها؟ ما معنى ذلك؟ يعني الآن جعل الله تعالى الصلاة واجبة، فلما لم يجعلها محرمة؟ وجعل سماع الغناء حراما، لما لم يجعله واجبا؟ لما جعل الوجوب للصلاة ولم يجعل الحرمة، وجعل الحرمة لسماع الغناء ولم يجعل الوجوب؟ الأحكام كيف صار هذا واجبا وصار هذا حراما؟ هكذا اعتباطا أو لا؟ هنالك موجبات توجب أن يكون الحكم واجبا وأن يكون حراما. نحن الشيعة نقول: الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، فإذا كانت هنالك مصلحة الله تعالى يأمر بالفعل الذي فيه مصلحة، إما أمرا إلزاميا على نحو الوجوب، وإما أمرا غير إلزاميا على نحو الاستحباب. وإذا كان فعل فيه مفسدة الله تعالى ينهى عنه، إما نهيا إلزاميا على نحو الحرمة، وإما نهيا غير إلزاميا على نحو الكراهة. إذن عندما اختار الله الوجوب للصلاة ولم يختر الحرمة لها لوجود مصلحة في الصلاة، عندما اختار الحرمة لسماع الغناء ولم يختر الوجوب لوجود مفسدة في سماع الغناء. فالأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. طيب، هذه المصالح والمفاسد ما هي؟ أين هي مصالح الأحكام ومفاسد الأحكام؟ أغلب المصالح والمفاسد هي صور ملكوتية للأعمال. أغلب المصالح والمفاسد لا نعلمها، لا نراها، لأنها صور ملكوتية للأعمال التي نعملها. إذا تلخص عندنا من الأمور الثلاثة: أولا، أن الأعمال لها صور باطنية ملكوتية كما لها صور ملكية ظاهرية. هذا أولا. ثانيا، أن الفرق بيننا وبين المعصوم عليه السلام أننا لا نرى إلا الصور الظاهرية للأعمال، بينما المعصوم يرى الصور الظاهرية ويرى الصور الباطنية للأعمال. ثالثا، الأحكام الشرعية من كراهة ووجوب لها صور باطنية ملكوتية هي عبارة عن المفاسد الكامنة وراءها غاية الأمر نحن لا نعلم عنها شيئا ويعلم بها المعصوم. إذا علمنا بهذه المقدمات الثلاث نرجع إلى القضية الأساسية وهي أن المعصوم هل هو معصوم عن المكروه أو لا؟ قلنا أن العصمة تابعة للعلم. ما الذي يفرق بيني وبين المعصوم؟ لما المعصوم لا يسمع الغناء وأنا أسمع الغناء؟ لما المعصوم لا يكذب وأنا أكذب؟ لما المعصوم لا يستغيب وأنا أستغيب؟ لأنني لا أرى إلا الصور الباطنية للأشياء الظاهرية للأشياء، أما الصور الباطنية لها فلا أعلمها. لذلك فقط عندي ردع إلهي لا تستغرب، أما الصورة الباطنية لا أراها. معصوم عندما يأتي إلى الغيبة يرى الغيبة بصورتها الباطنية، يرى الغيبة وهي إدام يأكله كلب من كلاب أهل النار. لذلك المعصوم يكفر من الغيبة بعيدا. إذن المعصوم الفرق بينه وبيني أنه اطلع على الصور الملكوتية الباطنية للمفاسد الكامنة وراء المحرمات والمكروهات، لذلك هو ينفر منها، بينما الإنسان الجاهل بالصور الملكوتية قد يقدم عليها غير مبالٍ. تماما الفرق بين الإنسان العادي وبين المعصوم كمن يقف عند الجبل البركاني جاهلا بوجود بركان فيه سيحرقه، وبين من يعلم بوجود بركان فيه سيحرقه. الذي يعلم بأن هذا الجبل جبل بركاني وأن الحمم البركانية على وشك التطاير من الجبل يستحيل أن يقف أمام الجبل ولو لحظة واحدة، ولكن الإنسان الجاهل قد يبني له مكانا بجانب ذلك الجبل وينام بجانب ذلك الجبل ولا يعلم أن مصيره في نومه بجانب الجبل البركاني. إذن المعصوم عليه السلام مطلع على الصور الملكوتية للمفاسد، والمفاسد كما هي موجودة في المحرمات كذلك أيضا موجودة في المكروهات. فكما لا يقدم المعصوم على فعل الحرام لأنه اطلع على الصورة الملكوتية للمفسدة الموجودة فيه، كذلك لا يقدم على فعل المكروه لأنه اطلع على الصورة الملكوتية للمفسدة الموجودة في المكروه. إذن برهان عصمة المعصوم عن فعل المكروه علم المعصوم، فإنه كما يمنعه عن فعل الحرام كذلك يمنعه عن فعل المكروه باختياره. فتلخص لدينا من الجهة الأولى أن المعصوم معصوم عن فعل المكروه كما هو معصوم عن فعل الحرام. صلوا على محمد وآل محمد. نأتي إلى بيان الجهة الثانية، وهي كيف نوفق بين كراهة النذر كما ذكرنا وبين فعل المعصوم للنذر وهو مكروه. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فالمعصوم نذر، وإذا كان النذر مكروها كيف صدر النذر من المعصوم؟ الجواب عن هذا السؤال بوجوه أركز منها على وجه واحد، وهو أننا ذكرنا في بحث كراهة النذر بأن الكراهة الشرعية على معنيين. المعنى الأول للكراهة هو المبغوضية، مكروه بمعنى أنه مبغوض عند الله تعالى. مثلا الطلاق مكروه، كراهة الطلاق بمعنى مبغوضيته، لذلك ورد في الرواية عنهم عليهم السلام إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. كراهة الطلاق بمعنى مبغوضيته، هذا معنى للكراهة. المعنى الآخر للكراهة هو قلة الثواب. الفقهاء يقولون عندنا قاعدة كلية، كلما ورد التعبير بالكراهة في شيء من العبادات فالمراد من الكراهة قلة الثواب. لماذا؟ لأن العبادة لا يعقل أن تكون مبغوضة لله سبحانه وتعالى، الأمر العبادي دائما محبوب لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر العبادي محبوبا كيف يقال عن بعض العبادات بأنها مكروهة؟ إذن الكراهة ليست بمعنى المبغوضية، لأن المبغوضية لا تجتمع مع المحبوبية. إذن الكراهة بأي معنى؟ بمعنى قلة الثواب، وذكرنا مثالا على ذلك فيما سبق. قلنا لو أن امرأة حائض أرادت أن تقرأ القرآن في شهر رمضان، إذا استثنيت آيات العزائم وآيات السجدة الواجبة المحرمة قراءتها عليها، يقول الفقهاء يكره للحائض أن تقرأ ما زاد عن سبع آيات. خب، قراءة القرآن عبادة أو ليست عبادة؟ طبعا عبادة. إذا كانت عبادة كيف تكون مكروها؟ يقال كراهتها ليست بمعنى المبغوضية، لأن العبادة لا تبغض لله، وإنما كراهتها بمعنى قلة الثواب. إذا كان الأمر كذلك، الكراهة بمعنيين، بمعنى المبغوضية وبمعنى قلة الثواب. عندما نقول بأن المعصوم معصوم عن المكروه، مرادنا أنه معصوم عن المكروه بمعنى المبغوض، لا معصوم عن المكروه بمعنى قلة الثواب. المعصوم مكروه معصوم عن فعل المكروه الذي هو مبغوض، فلا يفعل المعصوم مبغوضا للمولى، لكن العمل قليل الثواب. تقول إذا كان العمل قليل الثواب وكان هنالك عمل كثير الثواب وهما يحصلان بشيء واحد، هل من المعقول أن يترك المعصوم الأكثر ثوابا ويفعل الأقل ثوابا؟ وهذا ليس من المعقول، العاقل لا يفعل ذلك. يعني أنت لو ذهبت تريد أن تشتري سلعة معينة، وهذه السلعة المعينة لها موديلان، أحد الموديلين أكثر وأحسن وأفضل من الآخر ولكنه بنفس قيمة الأقل، خب لا يوجد عاقل يشتري الأقل والأدون ويترك الأفضل. فإذا كان المعصوم عليه السلام غير معصوم عن فعل الأقل ثوابا، هذا معناه أنه يترك الأكثر ثوابا ويفعل الأقل ثوابا، وهذا لا يصدر من المعصوم. الجواب عن ذلك، الأفعال الأقل ثوابا على نحوين: تارة لها بدل وتارة ليس لها بدل. الأفعال الأقل ثوابا تارة لها بدل أكثر ثوابا وتارة لا بدل لها. مثلا من الأفعال الأقل ثوابا التي لها بدل الصلاة في الحمام أو الصلاة في المطبخ. الفقهاء يقولون الصلاة في بيت النار في المطبخ مكروهة، الصلاة في الحمام أيضا مكروهة. هنا هذا العمل الذي هو أقل ثوابا، الصلاة في الحمام أو المطبخ، له بدل وهو الصلاة أين؟ الصلاة في صالة البيت. الصلاة في صالة البيت أكثر ثوابا. لا يوجد هنالك إنسان عاقل يمكنه أن يصلي في صالة البيت وهي أكثر ثوابا، ويمكنه أن يصلي في مطبخ البيت وهو أقل ثوابا، يختار الصلاة في المطبخ على الصلاة في صالة البيت. هكذا أيضا المعصوم إذا كان الواجب أو الطاعة الأقل ثوابا لا بدل لها بدل، فإن المعصوم لا يختار الأقل ثوابا ويترك الأكثر ثوابا، لأن العاقل لا يصدر منه ذلك. لكن إذا كانت العبادة والطاعة الأقل ثوابا لا بدل لها، ما أكلها بدل. مثلا الآن النوافل اليومية وصلاة الليل، النوافل اليومية لها ثواب، صلاة الليل لها ثواب، صلاة الليل ثوابها أكثر من ثواب النوافل اليومية، فهل المعصوم يترك صلاة يترك النوافل اليومية من أجل أن يصلي صلاة الليل ويكتفي بثوابها؟ طبعا لا، لأن النوافل اليومية ليس لها بدل، ما أكو بدل عنها أكثر ثوابا، هي فقط موجودة، إلا أن ثوابها أقل من عبادة أخرى أقل أكثر ثوابا. المعصوم في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة يجمع بين الطاعات جميعها، ما كان ثوابه كبيرا وما كان ثوابه قليلا، كل الطاعات يجمعها، هم يصلي النوافل اليومية وهي أقل ثوابا من صلاة الليل، وهم يصلي صلاة الليل وهي أكثر ثوابا.